بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة، وعدناكم بأننا نوقف المكالمات شيء قليل ثم نستقبلها بعد ذلك حتى أجيب على ما تبقى من الأسئلة. الأخت أم محمد من دبي سألت مجموعة أسئلة، تقول هي تتوضأ وتصلي يعني سنة الوضوء، تقول هل لو مثلا توضأت قبل الأذان وبعدين صليت سنة الوضوء بعد الأذان يجزئ؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ذنوبه، أو كما ورد، وصح من أكثر من وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة بعد الوضوء. ومن حديث بلال رضي الله عنه الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أرجى عمل كان يعمله، قال ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. فبالنسبة لركعتي الوضوء لا يلزم فيهما الموالاة للوضوء، فلو توضأت مثلا ثم أخرت أذن رددت خلف المؤذن ثم صليت بعد الأذان سنة الوضوء، طيب ما في بأس ولله الحمد والمنة. يعني ليس شرطا أن تكون هناك موالاة بين هذه السنة المستحبة وبين الوضوء، بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني أنا أقوم الليل قبل النوم أصلي 4 ركعات ثم أصحى الساعة 4 فجرا أصلي 7 ركعات، هل هذا يعد من قيام الليل؟ أم محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك، نعم هذا من قيام الليل. يجوز للإنسان أن يقسم صلاة الليل على أجزاء الليل، يصلي أول الليل وآخر الليل ما في بأس. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 4 ركعات بعد العشاء، يعني بعد سنة العشاء، قال العلماء هذه من قيام الليل، ثم يقوم آخر الليل. فأنت بارك الله فيك تصلين 11 ركعة، 4 ركعات أول الليل قبل النوم و7 ركعات في آخر الليل، هذا من قيام الليل، مأجورة يا أختي أم محمد بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن السجود السهو، تقول هل يعني فيه سلام؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لسجدتي السهو اللي تكون بعد السلام، نعم فيهما سلام، فإذا سجد الإنسان سجدتي السهو يسلم من دون تشهد، من دون تشهد. فإذا كان عند المصلي زيادة وسلم من الصلاة ثم سجد للسهو بعد السلام سجدتين، فإنه يسلم مباشرة ولا يأتي بالتحيات، بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني أنا تعلمي للقرآن بسيط وكلمات أتهجاها وشيء من هذا القبيل، تقول يعني أخشى أنني إذا فعلا استمريت بالتهجي أنني أخطئ وشيء، تقول أحيانا يأتيني مثل ما ذكرت أنه تترك القراءة وشيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك، ألا أبشرك بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الشيطان الآن جاءك يقول لك أترك يا محمد القراءة حتى لا تقعين بالغلط وبالخطأ وبكذا، حتى لا تحصلين على هذا الأجر العظيم، لك أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أجرين عظيمين. ولذلك الفاضل استمري بتهجي الآيات القرآنية، استمري بالاستماع إلى القرآن، الآن تيسر ولله الحمد سماع القرآن، فلا يقعد بك هذا الظن وهذا الوسواس وهذا الشك وهذا التوهين والإضعاف من الشيطان عن أنك تستمرين بقراءة القرآن. وحاولي تتعلمين، في نساء ولله الحمد بلغوا 70 و80 وبدأوا يتعلمون قراءة القرآن، يتعلمون الحفظ، ف فلو حفظت يعني بارك الله فيك وترددين هذه الآيات يكون خير لك. النظام من عجمان بارك الله فيه يقول عمره 72 سنة في رمضان الماضي يقول دخلت يعني كان عنده مرض الضغط وشيء من هذا القبيل، الطبيب منعه من الصيام يقول أفطرت 17 يوم هل يمكن أني أدفع نقود؟ نظام بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك كتب الله أجرك أخوي الفاضل بارك الله فيك، إذا أنت الآن مريض والطبيب منعك من الصيام، السؤال لك هل الطبيب قال لك ممنوع تصوم الدهر كله؟ إذا قال الطبيب نعم لا أنت ما يصلحك الصوم، الصوم خطر على حياتك، تنتقل بارك الله فيك إلى الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تطعم من كل يوم مسكين. 17 يوم اللي أفطرت وعجزت عن الصيام والطبيب منعك خلاص تنتقل إلى الإطعام. الطبيب قال لك لا أنت في هذه الفترة المرضية في هذه الحالة فقط ممنوع من الصيام، عندك أدوية، عندك ملاحظة يلاحظونك، عندك كذا، هذا لا تبقى في ذمتك تقضيها ولا تطعم بارك الله فيك. لماذا؟ لأن هذا مرض مؤقت، والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فبعد ما يكتب الله لك الشفاء والعافية وتشوف فيك نشاط وقوة خاصة أيام الشتاء النهار قصير والجو بارد تقضي هذه الأيام، تقول لي لا منعني منعا باتا خلاص تنتقل دائما إلى الإطعام، وبشرك بخير بأن الإطعام يقوم مقام الصيام ولله الحمد من حيث إسقاط الفرض ومن حيث الأجر والثواب بحول الله. النظام يقول بأنه دخل المستشفى وصار عنده كورونا وتعب جدا، يقول يعني حتى دورة المياه ما أستطيع أني أصلها، وذكر قصة طبعا يقول معلي مر علي 25 يوم ما صليتهم، يقول يعني حتى كان يمنعوني وأشياء من هذا القبيل، يقول ماذا علي؟ نظام شفاك الله وعافاك، الآن الأيام هذه هي في ذمتك، مشغولة ذمتك بهذه، ذمتك مشغولة بهذه الأيام تقضيها بارك الله فيك، تقضيها الآن. طبعا ما نستطيع نقول لو سألت الآن ذهب يعني مضى هذا الشيء، الإنسان يصلي ما يجوز للإنسان أن يفوت فرض حتى يخرج الوقت ويصلي على الحال اللي يستطيع. تستطيع الوضوء؟ تقول لي لا تنتقل إلى التيمم، ممنوع التيمم، تصلي على الحال التي أنت تقول والله أنا يخرج مني نجاسات أنا ممنوع من الحركة، تصلي على الحال اللي أنت عليه. عموما هذه يمكن قد تكون تجهلة، الآن الأيام هذه تقضيها، كيف تقضيها؟ اليوم الأول ما هي أول صلاة تركتها؟ الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، تبدأ فيها، تبدأ بالصلاة هذه وتقضي عن اليوم الأول، ثم إذا استطعت تقضي عن اليوم الثاني، تنوي هذا عن اليوم الأول وهذا عن اليوم الثاني، يعني كل صلاة تنويها مثلا بهذه النية واليوم الثالث وهكذا. تقول والله يشق علي عمري كبير يصعب علي، ما في بأس أنك تقضي مع كل صلاة صلاة، يعني مثلا الفجر بعد ما تنتهي من صلاة الفجر تقوم تقيم للصلاة وتقضي صلاة الفجر، عندك نشاط تقضي عن اليوم الثاني، إذا قلت لي نعم اقضي عن اليوم الثاني وهكذا. الظهر نفس الشيء والعصر والمغرب والعشاء بهذه الطريقة، وتبرأ ذمتك بحول الله، وأسأل الله تعالى أن يمدك بالصحة والعافية يا أخوي نظام. أبو طارق من أبو ظبي يقول أنا كنت يوم عرفة صايم وعندي سكر، وقبل يقول نزل السكر عندي بشكل وقالوا لي أفطر وأنا رفضت وبعدين يعني أفطرت، يقول علي شيء؟ أبو طارق بارك الله فيك، أولا صيام يوم عرفة سنة، صيام يوم عرفة سنة وليس بفريضة وليس بحتم وليس بواجب، ولذلك الآن لا يجوز لأحد أن ينكر على آخر أن ما صام يوم عرفة أو ما صام العاشورة أو ما صام الاثنين وما صام الخميس، هذا من السنن، ما يجوز إنسان ينكر على الآخر، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للمريض، إذا والله هذا الصيام يأثر على صحته ويأثر على يعني عافيته ما يصوم. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. إذا كان صيام الفرض الإنسان يفطر إذا تعب، كيف صيام النفل يا أبا طارق بارك الله فيك؟ ولذلك أولادك كانوا حريصين عليك وحريصين على صحتك وحريصين على عافيتك، فيعني الحمد لله أنك افطرت، الآن السكر انخفض معك، هذه أدي إلى كوارث مثل ما يقولون، فلذلك بارك الله فيك مستقبلا تنتبه لصحتك وعمرك. الله عز وجل ما أمرنا أن نهلك أنفسنا ونلقي بأنفسنا بالتهلكة حتى نحصل سنة مستحبة، لا تنتبه. وبعدين أبشرك، إذا أنت طوال حياتك وعمرك حريص على صيام عرفة، الله بيكتب لك الأجر حتى لو أفطرت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أجرك مكتوب بإذن الله. أم آلاء من أبو ظبي تقول: أنا أداوم في منطقة بعيدة تبعد عنا مدة 40 دقيقة، تقول يعني أحيانا أذهب في الفترة المسائية، تقول الساعة 11 أتحرك وبعدين تدركني صلاة الظهر وصلاة العصر وأقصر هناك باستمرار، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم آلاء بارك الله فيك، بالنسبة لمن أحوال المسافرين من يكون له إقامتان، إقامة أصلية مثل بيتك اللي أنت فيه في أبو ظبي، وإقامة في محل العمل، خاصة هذا التردد اللي يتردد يوميا الشخص، يداوم الصبح ويجي المساء، يداوم المساء ويجي في الليل، هذا ما يقصر الإنسان إذا وصل إلى محل العمل، ما يقصر يا أختي الفاضلة. فأنت كيف يعني اجتهدت من عند نفسك مثلا؟ إذا اجتهدت من عند نفسك تستغفرين الله عز وجل ولا تفعلين هذا مرة ثانية. في الطريق وانت رايحة من أبو ظبي وتجاوزت المسافة، تخليت البلد ورائك وحان عليك صلاة الظهر مثلا في منطقة في بين أبو ظبي والمنطقة الثانية في محطة مثلا، وحبيت تصلين الظهر، نعم تقصرين الظهر ركعتين، العصر ركعتين تجمعينها قبل ما تصلين إلى محل العمل. إذا تنبهي لهذا مستقبلا بارك الله فيك. طيب نأخذ مجموعة اتصالات. فضل يا محمد. محمد من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ امبارح حكيت على شو اسمه على المدة السداجة وحجز المحل يوم الجمعة.
عفوا ايش ابو محمد اعد علي؟
مشان حجز مكان الصلاة يوم الجمعة.
نعم صحيح.
ايه انا في هالعادة هلا بس باوقات كورونا. ايه. عفوا شيخي ليش؟ لانه انا بيجي انا عمري 70 سنة. وبيجي على الجامعة على الفجر حط بعد ما خلص حط شجاعتي وبيجي الظهر على وقت فتح المسجد، يعني بيفتح 11:30 بيجي أنا 11:30 أو 11:30 ودقيقتين. بس بقى الشباب عنا هون بالحي بيوقفوا عباب المسجد يعني فوق بعضهم تقريبا، وبصير أول ما بيفتح الباب بيصير الدفش كله اللي جوا.
هذا هو يا أبا يا أخوي محمد، هذا اللي قلناه.
إيه هذا عم بيصير الدفش، ما عم يعني ما عم بقدر. حتى مرة كانوا وقعوني وصحت صوت فيهم.
لا حول ولا قوة.
استغفر الله. أي والله، لذلك بحط سجادتي وأنا ما لي حق، يعني اللي بيشيله يشيله، ما لي حق قل له لا.
طيب.
إيه لكن أيام في عالم والله الله يزيهم خير بيعرفوني يعني بالمسجد. إيه. إنه محلي وراء الإمام على طول أنا الحمد لله. إيه بقى في منهم بيتركوا لي إياها. طيب. في منهم بيشيلوا لي إياها.
طيب يا أخي محمد أبشر إن شاء الله.
بقى هي لي حق ولا ما لي حق؟ ما بقدر دفش بالعالم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا فاطمة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا صليت العشاء والفجر. إيه. بعدين اكتشفت على صلاة بعد ما صليت الفجر اكتشفت يعني بعد فترة يعني الظهر كذا اكتشفت ان القميص مال الصلاة فيه مشقوق يعني، وكان يعني يبين ايدي الصلاة. فما اعرف هل علي اعادة ولا ما علي اعادة؟
ما كنت تدرين ها؟
لا ما كنت صراحة ادري وما كنت منتبهة.
طيب. ان شاء الله يا فاطمة.
طيب يا شيخ انا اللي سألتك عن الكتاب وطرشتك الواتساب ما حد رد علي.
ايش عفوا؟
انا اللي سألتك عن الكتاب في كتاب. أيه. معين سألتك عنه وقلت طرشي لي على الواتساب.
طيب ان شاء الله إن شاء الله بنراجعها بحول الله. مرحبا. فضل عبد الحميد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. يا شيخ عن الصلاة أنا يعني أحاول بقدر جهدي بقدر هذا أن ما أوسوس بالشيء بالصلاة. أجي لي وسوسة أوسوس. أحاول ولكن الشيطان يغلبني ما أدري كيف.
إن شاء الله.
حتى مرات يعني أذهب إلى مساجد ما بعيدة لكون الإمام يكون صوته يعني في خشوع في كذا في هذا، أحاول بقدر الإمكان أحاول بهذا لكن ما أدري كيف يعني الشيطان دائما يغلبني يعني ما أدري.
إن شاء الله عبد الحميد بعطيك نصيحة إن شاء الله.
والسؤال الثاني عندي أخواني من أبي.
إيه.
وكان في مشاكل على الورث ما ورث يعني احتلت شيء منها ولكن كانوا ظلهم مقاطعيني حتى أمهم يعني عندما ماتت وصلت منه لا تكلموا على لا تكلموا هذا ولا يعني قاطعوا لا تكلموا حتى أنا رحت لما ماتت رحت أسلم عليها أعزيهم رفضوا يسلموا عليها قالوا أنه أمنا وصفنا أن نسلم عليك.
طيب بالنسبة للورثة أنت يعني مظلوم ولا ظالم؟
والله أنا يعني لا ما ظالم ولا مظلوم أنا كيف؟ يعني ورثنا يعني هم اللي ورثوه استلموه جاهز كل شيء. طيب. أنا ورث بيت لحد الآن ما تنازلوا لي عنها.
أي.
يعني ما سووا لي تنازل كل ما حاول مثل.
أنت رجعت المحكمة رحت المحكمة؟
رحنا المحكمة وطلع بس الآن هم مسافرين خارج الدولة يعني.
أي طيب هو لكن قصدي أنا لما فرزت المحكمة الحصص وكذا كل واحد أعطته يعني حقه يعني.
لا نحن كان مثل أول ما في محكمة كان يدخلوا بيننا ناس.
أيوة.
وقسموا الورث الحين الناس في واحد مات واحد متشلل وواحد يرفض يجي مع المحكمة
أي
رافض يعني يجي مع المحكمة حتى يشهد بما قسموه
أي وش يبغى منك الآن يبغوا منك البيت
ما يبغوا من البيت
إيش يبغوا
ولا أبغى منه شيء ما طيب. أدري بس كانت في مشاكل أنا كنت يعني وأنا صغير بيني وبين أمهم يعني لأنه كنت معاهم وهذا فما يعني من ناحية أمهم هي أمهم يعني اللي قالت لما لا تكلموا
طيب. أبشر يا عبد الحميد إن شاء الله تسمع الجواب
الله يطول عمرك الله
مرحبا يطول. مرحبا
يحياك
تفضل يا محمد ألمانيا أخوي محمد تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
العمرة أنا أديت العمرة
إيه
بعد ما خلصت المناسك
لو تخفض التلفزيون يا محمد جزاك الله خير اسمعني من الهاتف
طيب ماشي بعد ما خلصت المناسك كنت أرد عمل عمرة ثانية
إيه
أنا سامع بسمعك من هذا السامع للتلفزيون وطي أطيب محمد الحجي كنت بدي أروح عمرة ثانية مرة ثانية
أيوة
أروح على الميقات وأعود مرة ثانية أعمل عمرة فقالوا لي لا يجوز
أنت عملتها ولا لا هذا سابقا يعني ها؟
عملت العمرة كنت بدي أعمل مرة ثانية عن أمي أو شغل زي هيك مرة ثانية أروح للميقات وأرجع مرة ثانية
إيه إن شاء الله
سابقا
إن شاء الله يا محمد
قبل 4 سنين يعني.
طيب أبشر يا محمد
تسلم بارك الله
أهلا وسهلا ومرحبا حميد تفضل حميد
السلام عليكم فضيل الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله
فضيل الشيخ أنا اليوم صليت الظهر في المسجد أنا دائما صلي فيه فدركني صلاة الظهر ودخلت المسجد وصليت لحتى على الركعة الثانية وكملت الثانية والثالثة والرابعة مع الشيخ في الركعة الرابعة هو سجل سجود السهو ومرة سجدتين السهو وأنا عقب ما سلم صليت الركعة اللي فاتتني الأولى بعد ما سلمت أقول حق جاء جنبي صاحبي أقول لي يا أخي ما لا زيت بالصلاة ولا مثل ما جاب التشهد على أساس لأن أنا جيت على الركعة الثانية ويوم نقول سمع الله لمحمد أنا دخلت فهم المصلين في المسجد أنا أدركني فقال لا هذا الإمام بعض الأحيان يسهو ويسجل سجود السهو أنا بعد ما كملت سننت أدركت الإمام عند باب المسجد قلت لي فضيل الشيخ أنت سجلت سجود السهو وأنا ما حسيت أنك ناقصت في شيء قال لا أنا والله ما قريت في الركعة الثانية الصورة قلت لي الركعة الثانية أنا حسب ما أحسب فهمي ما فيها سجود السهو يعني هذه سنة يعني صح. أنت ما دام هذا لو أنت ما قريت الحمد صح ممكن أنت أما الآية الثانية هذه مو بشك ممكن أنا ما بحافظ القرآن ما بحافظ غير الفاتحة المهم قال لي والله نحن في مذهبنا لازم نسجد السهو وأنا هو دائما يسوي كذي المهم أنا بغيت من عندك في سؤالين ثانيين الله طولك
تفضل
قراءة القرآن يستحب أن يكون متجه للقبلة هذا واحد الثاني إذا حطيت رجل على رجل وماسك المصحف وأنا أقرأ القرآن هل هذا فيها خطأ
إن شاء الله
السؤال الثالث شيخ لو أنا أقرأ قرآن وقطعت ورحت أتكلم شخص أو شخص على الباب من ورجعت لازم لما أجي أبتدي من القرآن أقول أستعوذ من الشيطان وأسأل من الرحمن ولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأبتدي قراءة القرآن.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا.
بارك الله.
فضيلة زينب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ.
مرحبا أختي.
الله يسلمك. عندي سؤال في سورة الحجر تقول الآية صلصال اللي هو طين يابس كالفخار. خلق مني آدم عليه السلام صح؟
نعم. نعم.
عندك هنا حمأ اللي هو طين أسود متغير لونه.
حمأ مسنون نعم.
أيوة طين أسود متغير لونه. طيب إنه مفهوم صورة صورة إنسان أجوف معنى أجوف وطين أسود متغير لونه يعني هل هو آدم إنه هو إبليس رفض يسجد له لأنه مخلوق من طين أسود يعني مبين السواد فيه لونه أسود آدم عليه السلام لأنه إحنا نسمع دائما إنه طوله 60 ذراع في السماء بس ما ندري لونه وشكله. أي هذا سؤال.
طيب أبشر يا زينب.
اي والله لو سمحت بالله يا شيخ ثلاث الاسبوع الماضي بخصوص اللي هو ارسال رساله عن طريق الواتساب قلت لك ما اعرف اكتب قلت لي سجلي بس اختصري فسجلت ما رديت على السؤال سمعت وما سمعت انا اني رديت عليه ولا
والله
ما قبلوه ما قبلوه عشان
ما خاف ارسلي مره ثانيه قولي انا زينب ان شاء الله وابشر بخير اختي.
ايوه بالله يوصيهم الله يستر عليك
ان شاء الله
ضروري ضروري والله يجازيك بالخير
ابشري ابشري.
اي لو سمحت بالنسبه لي اذا نقرا القران في بعض الناس يسموا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدين بسم الله الرحمن الرحيم فيقرا السوره وفي ناس لا ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وفي ناس يقرا من غير البسمله
ان شاء الله
يعني جائز
ان شاء الله يا اختي زينب.
طيب تسلم الله يسرك بالنسبة للتسجيل يرث يوصيهم ما
يرثوا طيب أيوة
أقول
أبشر.
زينب من المدينة المنورة وبختصرت
أبشر أختي أبشر مرحبا مرحبا ها مسعود فضل يا مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام مرحبا أخوي.
الله يسلمك شيخ. واحد من أقربان عند زوجتي
إيه
والزوجتي الصغيرة عندها أخت والأخت رضعت مع أختها الثانية
إيه؟
ويا الله ما كان في هالأمراض الأخت توفت الصغيرة توفت الأخت الحين الصغيرة البنت الصغيرة الخالة قاعدة ترضعها في هذا الشيء كيف بيصير لأن الحين مال هذا الصغيرة بنقول لك هذا اللي حق الأخت وأخ أخواني لكن زوجة العودة شو بيصير لها؟
ما فهمت يا مسعود أنت تقول عندك واحد من أقاربكم عنده زوجتين؟
واحد من أقارب عنده زوجتين والزوجة الصغيرة عنده أخت.
إيه.
والأخت في الكورونا توفت جابت البنت أول.
جابت بنت. إيه.
توفت.
إيه.
أختها الحين قاعدة ترضعها.
ترضع اللي هذه شو اسمه اللي هي زوجة
أم الكورونا.
ها؟
اللي يودت كورونا وتوفت.
إيه.
والبنية الصغيرة الأخت قعدت وترضعها.
طيب.
زين بهذا الشيء الأخت هذه الصغيرة وعيالها يعني ندل على إخوان.
طيب.
لكن الأخت العودة وعندها عيال زوجة العودة عندها ايه؟ عيال كيف بيصير؟
اللي فهمته يا مسعود الآن هذا اللي قريب لك عنده زوجتين الزوجة الثانية. عندها أخت توفيت بكورونا وجابت بنت كانت جايبة بنت رضعتها خالتها
نعم
اللي هي عند تحت هذا الرجل من أقاربك
نعم
أنت تسأل عن الزوجة الأولى أولادها شو يصيروا لها هذا الكلام
جزاك الله خير الأولى لعل الأعيال
واضح أبشر إن شاء الله
مشكور الله
مرحبا مرحبا منال
ألو
تفضلي منال
السلام عليكم يا شيخ
بارك الله فيك السلام ورحمه الله
عندي ثلاث اسئله
تفضل اختي منال وين راحت يا منال ما نسمعها حاولي يا منال مره ثانيه حاولي طيب ها تفضلي يا امينه أمين راحت.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
لا موجودة يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
يعافيك. مرحبا.
الله يخليك يا شيخي. كلمة تلقونها جزاكم الله خير لبعض من الناس يا شيخي، يصورون الناس ويرسلونها في الواتساب على شكل أيقونات، يلقون عليها يا شيخ التعليقات، وأيضا ربما يعني يغيرون الصورة لتكون مضحكة من باب الضحك والاستهزاء والسخرية. وذاك الشخص يا شيخي ما يدري، ما يعلم من اللي سوى فيه كذي.
شالي أمينة. أبشري.
شيخي الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. يقولون يا شيخي أن الحمد ليس له منتهى، لذلك هذه العبارة ليست صحيحة. أيضا شيخي بخصوص الصلاة، شيخي يعني كما نعلم يا شيخي علمتمونا جزاكم الله خير أن ليس بعد العصر نافلة. يا شيخي إذا جمعت أنا صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم، هل راح يكون يعني في وقت الظهر؟ يعني هل يعني راح أصلي بعد ما أصلي العصر بإذن الله أصلي نوافل؟ وهل أم يعني ينطبق الأمر بعد أذان العصر يعني؟
والجمع الجمع إيش سببه؟ سفر؟
لا يا شيخي ما شاء الله تبارك الله الاستحاضة، نعم الاستحاضة.
طيب
يا شيخ واجبك أبني.
طيب إن شاء الله يا أمينة.
أيها يا شيخ أفضل تقديم أم تأخير؟ وأنا من النوع اللي أنسى يا شيخ.
إيه إن شاء الله.
ربي يسعدكم يا رب.
مرحبا مرحبا مرحبا. يلا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
أقول لك يا شيخ لو سمحت، لو إحنا دحينا نبغى نسافر من منطقة في السعودية، طيب
ايه؟
مع أهلي، الرجعة بكون لحالي يعني في الطيارة بكون لحالي يا شيخ،
ايه؟
هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ والله خليك يا شيخ أنت تجاوبني دحينا، عشان هو بكرة مفروض إن إحنا نسافر، لو أنت قلت ما بيجوز خلاص يصير ما حروح معاهم.
طيب إن شاء الله جاوبك بعد كده.
أيوة عشان الرجعة برجع لحالي يا شيخ، فإذا طيب. أنت قلت لا أنت من البداية خلاص نبطل الموضوع.
أبشري أبشري مع الله يرضى عليك.
الله يرضى عليك. مرحبا. مرحبا. مرحبا.
مع السلامة. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. أم آلاء أيضا من أبو ظبي بارك الله فيها تسألت تقول يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في مؤمن أو المؤمن يألف ويؤلف، أو لا خير في مؤمن لا يألف ولا يؤلف. تقول يعني أحيانا أتعرض لأذية من بعض الصديقات، تقول أقوم بمقاطعتهن، هل أدخل تحت هذا الحديث يعني لا خير في مؤمن لا يألف ولا يؤلف؟ أختي ما لا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الحديث في إشارة إلى خلق المسلم، والمسلم أليف يؤلف، بمعنى أن المسلم الذي يعني لديه هذه الأخلاق سواء كانت أخلاق وهبية أو أخلاق كسبية اجتهد حتى حصل هذه الأخلاق بتوفيق الله عز وجل، فإنه بالعادة أنه يؤلف ويألف، عنده من اللين والصبر والمحبة للآخرين حتى أن الناس يحبونه ويحب الناس ويألف الناس. لكن الحالة اللي ذكرتيها لا ليست يعني تنطبق على مثل هذه الأحاديث اللي ذكرتي. فإذا كان الإنسان لديه أصدقاء مثلا أو أصحاب وهؤلاء يؤذونه، تصل إليه أذيتهم وشرهم، لا هذا قد يكون من الواجب مقاطعتهم والابتعاد عنهم، خاصة إذا كانت الأذية دينية شرعية، كان يكونوا أصحاب فسق وفجور وتهتك ومعاصي، ويخشى الإنسان على نفسه وحاول أن يصلحهم قدر المستطاع، ما استطاع يعني إلى ذلك سبيله، هذا يجب عليه، لأن القاعدة الشرعية أن المسلم يجب عليه هجر الأماكن والأشخاص الذين يعني يسببون له ضرر ديني. وحتى المسائل الدنيوية طبيعة النفس البشرية إن ما تقبل الاستمرار مع أشخاص يسببون للإنسان حرج، يسببون للإنسان أذية وضرر، ولذلك الله عز وجل حرم أذية المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وما دام أنهم ليسوا بأرحام وإنما أصدقاء وأصحاب الأمر سهل، فإذا الإنسان والله عند أصدقاء وأصحاب أو عندها صديقات ويعني وبعض الصديقات يسببون لها ضرر وأذية دينية ودنيوية، مقاطعتهم خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، والعرب تقول الصاحب ساحب، لأن الإنسان إذا بقي مع هذه الأجواء الملوثة بهذه الأخلاق سيكتسب شاء أم أبى شيء من هذه الأشياء. فأنت بريئة يا أخت الفاضلة من مثل هذا الأمر، لكن أنصحك بأن تكوني أنت فاعلة مؤثرة بحيث أنك يعني تنصحينهم، تذكرينهم، تعلمينهم، توجهينهم. إن يعني استجابوا الحمد، ما استجابوا يعني ما عليك منهم، وتلتفتين إلى مصالحك الدينية والدنيوية. أم محمد من اليمن تقول: أبو جارتنا مات وما صام تقريبا مدة رمضانين، سنتين كاملتين، أولاد يقول هل نصومون عنه؟ أم محمد بارك الله فيك ورحم الله هذا الجار وغفر الله له، إذا كان والله قد أفطر في رمضانين بسبب المرض وقيل له أنت لا تصوم، لا يطعمون عنه عن كل يوم مسكين، يعني مدة 60 مسكين، عن رمضان الأول 30 مسكين، وعن رمضان الثاني 30 مسكين. أما إذا كان لا هو أفطر ثم يعني الله عز وجل أعطاه الصحة والعافية وجاء وقت حتى يقضي، ثم أفطر في رمضان الثاني وجاء وقت يقضي وما قضى، وبعدين فاجأه الموت فاجأة، فإن أهله يقضون عنه، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والراجح من قول أهل العلم أن من مات وعليه الصيام صوم واجب، مثل قضاء رمضان ومثل النذر ومثل الكفارة مثلا، هذا يصومون عنه، هذا هو الراجح. أما إذا قلتي لي والله هو الرجل مرض واستمر المرض معه رمضان الأول والثاني وقالوا له أنت إن شاء الله بتصحى وبتصوم، لكن اتصل المرض بالموت أو الموت بالمرض، ما عليه شيء. اللي يظهر والله أعلم أنه مدة سنتين يمكن يكون مريض يطعمون عنه مثلا عن كل يوم مسكين. وأما إذا مثل الحالة اللي ذكرتها لك جت فرصة للصوم وما صام، لا يقضون عنه، بارك الله فيك. أم محمد تقول: عندي أخت عمرها 15 سنة اسمها رويدة، وقالوا بأنها لازم تغيرين اسمك لأن الله تعالى قال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدة. تقول: ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لرويدة اللي في القرآن ليس هو هذا المعنى بارك الله فيك، وإنما في قول الله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدة، هذا على سبيل التهديد وأن العذاب آتيهم لا محالة. أما رويدة فهذا من الأسماء الجميلة، هذا اسم يدل على مسمى، فليس هو فعل مثلا أو نعم. ولذلك أخت الفاضلة ما في داعي أن تغير اسمها، لأن اسم رويدة اسم جميل، وما أحفظ أنا بحدود اطلاعي أن أحد من العلماء أنكر اسم رويدة، ولا يجوز أني أفسر القرآن بهوى أو بذوق أو برأي من دون الرجوع إلى كلام أهل العلم، فقولي لها اسمها جميل وما في داعي لتغييره. محمد من عمان يقول: في حرمة عندنا مطلقة عندها تقريبا مبلغ مالي 1000 ريال، طبعا عماني يقصد، ومعاشها تقريبا 80 ريال عماني، يقول عندها أخوات موظفات وكذا، يقول هل يجب عليها الزكاة؟ هي طبعا يقول إنها في حابة أنها هي تمسك هذا المال وتحفظه وتصرف من جهات أخرى أو شيء. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي 1000 ريال عماني لا شك بأن بلغت النصاب، وعندها أيضا راتب شهري 8 ريال عماني، هذا تضمه إلى المبلغ اللي عندها، ويجب عليها سنويا أن تخرج زكاة مالها إذا مر عليها حول كامل على هذا المبلغ، يجب عليها أن تخرج زكاة مالها، ولا يجوز لها أن تدخر هذا المال من دون إخراج زكاة. والسنوات الماضية كلها يجب عليها أن تخرج زكاة هذا المبلغ اللي هو 1000 ريال عماني، وتقسمه على 40 تظهر الزكاة، وكذلك 80 ريال هذه اللي يصرف ما عليها شيء فيه، ما عليها زكاة، واللي يبقى ويدور عليه الحول هذه تزكيه، بارك الله فيك. محمد من عمان يسأل عن سنة الظهر والعشاء، يقول هل بالنسبة للظهر والعشاء هل في سنن قبلها، يعني ركعتين أو 4؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للسنن على قسمين: سنن رواتب وسنن مطلقة. السنن الرواتب الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 قبل الظهر، 2 ركعتين بعد الأذان، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذا تسمى السنن الرواتب، هذه السنن الرواتب. بارك الله فيك. بالنسبة للسنن المطلقة أو النوافل المطلقة، هذه يؤديها المسلم في غير أوقات النهي، يعني عندك بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر، هذا كله وقت للصلاة. عندك من بعد صلاة الظهر إلى العصر بفعل المصلي، هذا كله وقت للصلاة. عندك ما بين المغرب والعشاء، كل وقت للصلاة. عندك من بعد العشاء إلى الفجر، كل وقت للصلاة، النفل المطلق. بارك الله فيك. فبالنسبة لما سألت عن سنة الظهر القبلية، في 4 ركعات قبل الظهر بعد الأذان، وفي 2 بعد الظهر، وإذا حبيت تجيب أيضا 4 ركعات بعد السنة الراتبة فحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله لحمه على النار. بالنسبة لصلاة العصر بارك الله فيك، ما فيه سنة بعد العصر، هذا من الأوقات اللي ممنوع الإنسان يصلي فيها النفل المطلق. لاحظ ها، انتبه، النفل المطلق. أما قبل العصر فورد بعد الأذان طبعا 4 ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، العشاء بعدها 2 أو 4 أيضا، لكن قبلها هذا من النفل المطلق. محمد من عجمان يقول استمعت لجوابك بالأمس على قضية حجز أماكن الصلاة، يقول أنا رجل كبير في السن عمري 70 سنة، حريص على صلاة الجمعة، آتيها مبكرا، أضع السجادة اللي تحدثت عنها أنا بالأمس في أن هذا مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام في حجز الأماكن، يقول لي أني كبير في السن وأضع السجادة وأذهب إلى البيت، لأن لما أجي الجمعة أجي في الوقت عند فتح الأبواب، لكن هناك زحام على أبواب المساجد ودفعوني مرة وسقطت شيء من هذا القبيل. يقول هل يرخص لي؟ يا أخي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة مثل ما ذكرت لك، يكره للإنسان أن يحجز مكان له في المسجد ويذهب، مثل الصورة اللي ذكرت ما فيه استثناء في هذا، وإنما بالنسبة لك أنت المفترض أن هؤلاء الـ يعني جماعة المسجد اللي يعرفونك أنت دائما اللهم بارك خلف الإمام وفي الصف الأول يقدرون هذا الشيء، يقدرون هذا الشيء ويحفظون لك هذه المكانة ويحفظون لك هذا الحرص ويقدمونك. أما أنك تحجز أنا ما أجد لك رخصة، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لأناس دون أناس، لكن ممكن أنت يعني تكلف الخادم اللي في المسجد أنه الآن بمجرد أن يفتح الباب يضع سجادتك في هذا المكان، ما تضعها من بعد صلاة الفجر حتى لا تدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلكن تتفق أنت والخادم، أنت والذي يفتح الباب، تقول أنا موجود لا على الساعة 11 أنا عند الباب، فضع لي السجادة بارك الله فيك حتى أني أكون في هذا المكان، لأن سني ما يسمح لي أني أدافع الناس وأزاحم الناس وأركض أيضا مثل ما يفعلون، وإنما أتركها. هذا حل الحمد لله تستطيع أنك توفق بين المسابقة إلى الصف الأول وكونك حول الإمام، وأيضا لا تقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزادك الله حرصا ووفقك لكل خير يا أخي محمد. فاطمة من أبو ظبي تقول صليت العشاء والفجر، وبعد صلاة الفجر بعدما انتهيت اكتشفت بأن قميصي فيه يعني مشقوق، وتقول إيدي باينة من وراء الشق، تقول ما حكم صلاتي؟ فاطمة بارك الله فيك، صلاتك صحيحة بالنسبة لك، كونك تجهلين هذا الأمر، تجهلين هذا الأمر. الآن أنت بعدما انتهيت من الصلاة اكتشفت بأن في جزء من بدنك ظاهر، سواء الشعر أو اليد أو شيء، وما قصدت هذا الشيء، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث القدسي قال الله قد فعلت، ولقول الله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع نومة الخطأ والنسان وما استكري عليه. فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. عبد الحميد من رأس الخيمة يقول يعني أنا يعني أحرص حرص شديد على أنني أخشع في الصلاة وما أوسوس، لكن يقول الشيطان يغلبني حتى لدرجة أني أذهب إلى مسجد بعيد صوت الإمام جميل، ومع ذلك يعني أعاني من الوسواس، ما العمل؟ عبد الحميد بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلم أنه ما منا أحد إلا ويأتيه الشيطان في الصلاة، وقد جاءت الأحاديث في هذا تبين كيف أن الشيطان يلبس على الإنسان صلاته ويحاول أن يعني يشتت ذهن الإنسان ويحاول أن يوسوس له، لكن يختلف هذا من حيث القدر من شخص إلى آخر. فبعض الناس يستولي عليه الوسواس ويستولي عليه الانشغال والتوشوش، وبعض الناس لا، سبحان الله يعني شيء ويعود. ولذلك أخي الفاضل، أولا أنصحك بإحسان الوضوء وإسباغه، فإن للوضوء تأثير على الخشوع في الصلاة. أسبغ الوضوء، توضأ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، واستحضر أثناء الوضوء الوقوف بين يدي الله عز وجل، وأنك توضأت حتى تقف بين يدي الله. الأمر الثاني، حاول جاهدا أن تستحضر قبل أن تبدأ الصلاة بأنك ستقف بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. وتعرف يا أخي عبد الحميد، الإنسان إذا يعني ذهب إلى وجيه من وجهاء الدنيا كيف يكون يعني بالانتباه والحرص وشيء من هذا القبيل؟ هذول الناس، فكيف برب الناس إله الناس؟ فأنت لابد أن تستحضر هذه المعاني، وأن الله عز وجل يقول للملائكة إذا قال العبد الله أكبر يقول ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، كما ورد في الأحاديث. الأمر الآخر بارك الله فيك، حاول أن تجاهد نفسك في الصلاة، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك مهم جدا، والمجاهدة تكون بكلما تشتت الذهن حاول أن ترجع، حاول أن تركز مع الآيات القرآنية، هذا مهم جدا. كل إذا ركعت يعني حاول أن تعرف سر الركوع، لماذا ركعت؟ هذا الركوع ما يكون إلا للعظيم جل وعلا. إذا سجدت لماذا تضع أنفك أشرف ما في الإنسان يضعه في الأرض؟ لمن؟ لله عز وجل. استحضار هذه المعاني. كذلك أخوي الفاضل، الاتيان بالسنن الصلاة، رفع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، التسبيحات والزيادة فيها، الأدعية، احفظ الأدعية في الصلاة، هذه مهم جدا أنك تحفظ الأدعية. شيء آخر مهم جدا، يكون لك عناية بتفسير القرآن، لأنك أنت الآن تقول أنا إمام، أنا أصلي خلف إمام جميل صوته، وجرت العادة أن من خلف هذا الإمام اللي صوته غض طري أنه يخشع من دون معرفة التفسير، فواضح عندك إشكالية كبيرة، وهي هذا التشتت والشرود الذهني، فتحتاج أنك تقرأ شيء في كتب التفسير حتى لما يقرأ الإمام تعرف المعاني، معاني هذه الآيات، تفسير هذه الآيات. أمر آخر، انطرح على عتبات المولى، خاصة في الأزمان والأوقات اللي مظنت إجابة الدعاء، وتسأل الله عز وجل فيها إنه يعني يرزقك الخشوع في الصلاة، يرزقك الخشوع في الصلاة. وأمر آخر، حاول في بيتك لما تصلي تطيل، أطل الركوع، لا تسبح فقط ثلاثة، سبح عشرة، وفي السجود نفس الشيء، وأكثر من الدعاء، هذا كله بإذن الله معين لك. شيء آخر، حاول أنك تطلع لما تدخل الصلاة تخرج من كل شيء إليها، كل شيء تحاول تشتته يعني عنك وتبعد عنك مشاغل الدنيا ومشاكلها وأحداثها وكذا، وركز على الصلاة. بارك الله فيك. عبد الحميد يقول عندي أخوان من أبي يعني صار بينه وبينهم مشاكل قديم، قاطعيني لأن أمهم وصتهم قبل ما تموت وقالت لهم لا تكلمونه. يقول يعني ما العمل؟ طبعا أنا حاورت عبد الحميد، قلت لي يعني ما هو السبب، هل منك منهم؟ يقول هذا الكلام قديم وشيء من هذا القبيل. عبد الحميد، يجب أن تصل رسالة إلى هؤلاء الأولاد من بقي منهم، أنت ذكرت في ناس توفوا، في ناس يعني أصيبوا بمرض، أن وصية أمهم باطلة غير صحيحة، هذه وصية قائمة على قطيعة الرحم، هذه قائمة على والعياذ بالله تكريس الكراهية، هذه قائمة على نشر الحقد والعياذ بالله. ولذلك لا يجوز للأولاد ويحرم عليهم أن يعني ينفذوا هذه الوصية، حتى لو كان بينك وبين والدتهم مشكلة، يجب أن يفصلوا بين الأمور، يجب أن يفصلوا بين الأمور، هذا الأمر الأول. ولذلك هم عصوا الله عز وجل حينما اتبعوا وصية أمهم الباطلة المحرمة التي لا تجوز. الأمر الثاني يا أخوي الفاضل، أنت الآن أنا أجزم يقينا أنك أدركت بعد هذه العم بعد هذا العمر وبعد هذه الأوقات أن الدنيا ما تسوى أن الواحد يخاصم فيها ويزعل علشانه ويقاطع أرحامه. أكيد أنا كأني أراك وأنت تستشعر هذه المعاني. ارضي إخوانك، حاول قدر المستطاع أنك ترضيهم، بيّن لهم بأن وصية أمهم باطلة ومحرمة، ما يجوز لهم أن يستجيبوا لها، وقد تعذب بسبب هذه الوصية. لماذا؟ لأنها وصية قائمة على قطيعة الرحم والعياذ بالله. وبعدين أكرمهم، إذا كان عندك خير أكرمهم، حاول أن تتفضل عليهم، حتى لو كنت أنت قد يعني استوفيت حقك ما في مانع أنك ترضيهم، ما دام أن القطيعة سببها الدنيا، أرضهم بما عندك بما تستطيع، وقل لهم يا فلان خذ هذا المبلغ، يا فلان خذ هذا المبلغ، جيب لهم هدية، جيب لهم كذا. أعتقد بهذا تنهي مثل هذه القطيعة اللي استمرت سنوات طويلة وتخزون الشيطان. هذا الذي أوصيك به يا أخي الفاضل. محمد من ألمانيا يقول أنا اعتمرت قبل 4 سنوات، وبعدين بعد ما أديت النسك رحت مرة ثانية إلى الميقات وجبت عمرة ثانية لأمي، قالوا لي ما يجوز. محمد بارك الله فيك، أولا المسألة خلافية بين العلماء، هل الإنسان الذي ذهب إلى العمرة ممكن يأتي بعمرة ثانية بسفرة واحدة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم يقول نعم يجوز، من أهل العلم يقول يجوز، من أهل العلم يقول لا ما يجوز، لأن أصلا هذا العمرة في تعريف العمرة هي الزيارة، بمعنى أن العمرة هذه ما يشرع لها إلا سفرة واحدة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وما كان يعتمر في كل سفرة إلا مرة واحدة. طبعا عمرته الرابعة كانت في حجة الوداع، لأنه حج متمتعا صلى الله عليه وسلم، أو حج قارنا، حج قارن لأنه لبد شعر رأسه وأمر أصحابه أن يحلوا، فكانت عمرته مع حجه. والمقصود أنه اعتمر 3 مرات ما كان يكرر العمرة مع حرصه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضي الله ما يكررون العمرة في السفرة الواحدة. وطاووس بن كيسان اليماني من أئمة التابعين لما رأى الناس يأتون بعمرة في السفرة الواحدة، يذهبون إلى التنعيم اللي يسمى الآن مسجد عائشة رضي الله عنها، قال ما أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤجرون، من باب الإنكار يقول ما أدري هل هذي يؤجرون أم يؤجرون. وفي من العلماء من قال يجوز، وبعض العلماء قال يعني يرخص للذي لا يستطيع العودة مرة ثانية، مثل الذين جاءوا من أصقاع الكرة الأرضية، من الأقاصي القصية، من بلدان قد يصعب عليه أن يخرج مرة ثانية، قالوا ممكن يرخص له في هذا. عموما عمرتك إن شاء الله مقبولة بإذن الله، لأنك كنت تجهل هذا الأمر ومسألة خلافية، فلا تقلق يا أخي الفاضل، لكن مستقبلا إن يسر الله لك يعني عمرة واحدة، إلا إذا سافرت رحت المدينة وحبيت ترجع مكة من جديد ممكن تجيب عمرة. بارك الله فيك. أحمد من أبو ظبي يقول بأن صلى الظهر في مسجد ولحق على الركعة الثانية، ويقول الإمام سجد قبل السلام، بعد ما سلم سألت قلت ليش يسجد السهو، رحت وسألت الإمام وقال لي والله أنا لا ما قرأت سورة بعد الفاتحة، ويقول تناقشت معه قال لا مذهبنا هكذا. أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإمام ما ينبغي له أنه يلبس على المأمومين خاصة في الصلاة السرية. أحمد وأنا أيضا لو صليت وراءه أبتساءل خير إمامنا ليش سجد للسهو، ما شفناه نقص شيء ولا شفناه عمل شيء. ولذلك العلماء يكرهون للإمام في الصلاة السرية الظهر والعصر أن يقرأ بسجدة التلاوة ويسجد، لأن هذا يلبس على الناس. الإمام الذي عنده اجتهاد معين في قضية مثلا السجود لترك السنة ما ينبغي له أن يسجد للسهو، حتى لو كان يعتنق ويعتقد أنه والله يسجد للسهو لترك السنة، لأن مسألة خلافية. أما إذا ترك واجب لا، ترك التشهد الأول نعم يجب عليه، لكن ترك سنة مسألة خلافية. يعني الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يسجد لترك السنة في الصلاة، وفي قول بأنه يسجد للسنة، لأن حديث جاء عام قال يعني يسجد لكل نقص في الصلاة. لكن لأن هذا يلبس على الناس، أنا من الناس لو صليت خلف هذا الإمام سأتساءل لماذا سجد للسهو. ولذلك من الفقه والحكمة أن الإمام ما يفعل هذا الشيء، لا يقرأ سجد التلاوة ولا يسجد للسهو إذا ترك سنة حتى لو يعتقد هذا. فلذلك يا أخي الفاضل ارجع وأخبره بهذا الكلام، قل ما ينبغي لك، لأن هذا يلبس على الناس ويجعل الناس في يعني حيرة، قد يشك الإنسان في صلاته، فما ينبغي. بارك الله وأن تساؤلك مشروع وفي مكانه الصحيح، لكن يبقى توجه له مثل هذه النصيحة. حميد سأل مجموعة أسئلة عن قراءة القرآن، يقول هل الذي يقرأ القرآن لا بد أن يتجه إلى القبلة؟ الجواب لا، الإنسان يقرأ القرآن قاعدا وقائما وعلى جنب، يقرأ القرآن وهو مستدبر القبلة ومستقبل القبلة على أي حال، ولله الحمد والمن. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حميد يسأل يقول مثلا شخص يقرأ القرآن وحط رجل على رجل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان وهو يقرأ القرآن إذا شعر بتعب وملل واحتاج إلى نشاط ومن ذلك يضع رجل على رجل أو محتاج، ما في بأس، ولا علاقة لها ولا علاقة لمثل هذا الأمر بقراءة القرآن. أحمد يقول إذا مثلا كنت أقرأ القرآن ويعني رحت أكلم شخص وكذا، لما أجي أرجع أبسمل ولا أستعيد؟ لا، تستعيد فقط، يعني شخص الآن كان يقرأ القرآن وراح يكلم ولا راح يشوف شغلة، رجع يكمل القراءة يستعيد فقط، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. زينب من السعودية تقول يعني وردت آيات في خلق آدم منها من صلصال كالفخار من حمأ مسنون، وأيضا جاء في الحديث بأنه أجوف، تقول يعني هل الشيطان رفض السجود لآدم لأن خلق من طين أسود؟ أختي زينب بارك الله فيك، أولا آدم خلقه الله عز وجل بيديه، آدم خلقه الله عز وجل بيديه وخلقه من طين، وخلقه من طين، وخلق الله جل وعلا آدم من هذه الأرض كلها، فأخذ الله جل وعلا وقبض من الأرض قبضة من كل الأرض، ولذلك جاء بنو آدم على هذه الأشكال والألوان، الأحمر والأسود والأبيض والأصفر والأسمر، ها هذا كله لأن الله جل وعلا حينما خلق آدم قبض من الأرض، من هذه الأرض، والأرض تعرفون أرض بيضاء، أرض سوداء، أرض صفراء، أرض كذا، فخرج خلق آدم بهذه الطريق، هذا هو خلق الله. بالنسبة للشيطان هذا خلق الله لآدم، بالنسبة للشيطان ما امتنع إبليس عن السجود لآدم لكونه خلق من حمأ من طين من حمأ مسنون، لا، وإنما قال أسجد لمن خلقت طينا، هنا عند قياس آدم عفوا إبليس عليه لعائن الله قاس النار على قاس النار، تكلم على قضية أصل خلقه من نار وآدم من طين، وقال بأن النار أفضل من الطين، كيف الآن تأمرني بأن أسجد لمن خلقت طينا؟ فهنا قاس، ولذلك كان هو والعياذ بالله رأس هؤلاء الذين يقيسون بالباطل، حينما يحكمون عقولهم يحكمون عقولهم في مثل هذه القضايا الشرعية، ها، ولذلك الله عز وجل لعنه وأكفره وطرده وبين نعم وطلب من الله أن يبقى حتى يضل بني آدم، فلذلك تلفاضل هو كفر كفر إباء، كفر كفر إباء وامتناع، وقال ما أسجد لمن خلقت طينا، مع أن القاعدة المتقررة أن الطين أفضل من النار، النار فيها الطيش الهيجان، الطين فيه الرزانة والهدوء، هذا المعنى، بارك الله فيك. زينب تقول لما نقرأ القرآن نبسمل أم نستعيد؟ أختي زينب بارك الله فيك، بالنسبة لمن قرأ القرآن من بداية السورة يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثم يبسمل، يأتي بالبسملة إلا في سورة براءة يستعيد فقط، أما من أراد أن يقرأ من وسط السورة أو من آيات مثلا يكفيه الاستعاذة فقط، بارك الله فيك. مسعود من الشارقة يقول يعني شخص من أقاربنا عنده زوجتين، الصغرى طبعا عندها أخت، هذه الأخت توفيت بكورونا، أرضعت ابنتها، يقول الآن صارت بنت لهذه لخالتها، بالنسبة لأولاد الزوجة الأولى يكونون إخوان لهذه البنت؟ الجواب نعم، لأن اللبن للفحل للزوج، اللبن للزوج، فأبناء الزوجة الأولى اللي ما أرضعت هذه البنت إخوان لهذه البنت اللي أرضعتها الزوجة الثانية. أمينة من عمان بارك الله فيها تريد يعني توجيه كلمة، كم بقي عندنا أبو محمد؟ طيب أمينة أسئلتها طويلة شوي، لكن خليني يا أمينة أبدأ بالأخت أم عبد الله لأن وراها سفر، وأرجع لك إن شاء الله، وإذا يعني فضل وقت إن شاء الله أجيب، وإلا يعني أجلنا. أم عبد الله تريد أن تسافر تقول مع أهلها، لكن الرجوع ستكون لوحدها، هل هذا جائز؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لسفر المرأة من دون محرم مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يمنع مطلقا سواء كان لحج أو عمرة أو لسفر أو لطلب علم أو لسياحة أو لأي شيء، وهذا هو القول الراجح على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والرجل الذي قال يا رسول الله أن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك مع أنه اكتتب في غزوة، قال حج مع امرأتك. القول الثاني قالوا يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة، ما قال لوحدها، رفقة مأمونة، مجموعة نساء مأمونات مثلا، والأمن الطريق، الطريق آمن، يعني مثل مثل الطائرات مثلا الآن الغالب أنها آمنة، ومجموعة نساء، قالوا يجوز، يجوز. المسألة خلافية، يعني أنت أكيد متابع البرنامج، أنا أفتي إخواني وخواتي وبناتي بأنه ما تسافر المرأة إلا مع ذي محرم إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة. أرجع الأمينة بارك الله فيها تسأل تقول يعني بعض الناس للأسف يصورون الآخرين على شكل أيقونات ومن دون إذنهم، وتبدأ التعليقات المضحكة، والشخص تقول ما يدري. أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأمر لا يجوز شرعا ولا نظاما ولا قانونا، ولذلك أنا اللي أعرف وأسمع وأقرأ أيضا أن هذا حتى في يعني هذا ممنوع حتى من جهة القانون، وللشخص الحق بأنه يقاضي من ينتهك خصوصيته بمثل هذا الأمر، والشرع قبل ذلك وللحمد ينهى عن مثل هذا، هذا نوع من أنواع الأذية. كيف الآن يصور شخص آخر وينتهك خصوصيته من دون إذنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من نظر في بيت قوم وهم لا يعلمون حل له أن يفقأ عينيه، والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان بيده مدرة من حديد يحك بها رأسه، فرأى رجل ينظر من خلل الباب فأراد أن يضربه عليه الصلاة والسلام، وبين بأن من فقأ عين مثل هذا أن عينه هدر، لا ضمان عليه ولا إثم عليه، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصور الآخرين من دون علمهم، وإذا صورهم بعلمهم وبرضاهم لا يجوز أن يلعب بصورهم بمثل هذه الطريقة المضحكة، لأن هذا نوع من أنواع الأذية ويقود إلى السخرية والاستهزاء. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، والله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، كيف يذهب الإنسان فيقبح صورة الآخرين أو يقبح صورته؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقبيح الوجه ونهى عن ضرب الوجه، فهذا كله إذا جمعناه نخلص بنتيجة على أن هذا الفعل محرم ولا يجوز، وللشخص الحق الكامل شرعا ونظاما وقانونا أن يقاضي مثل هؤلاء الأشخاص. أمينة تقول يعني بالنسبة لعبارة الحمد ليس له منتهى، يقولون بأن هذه العبارة ليست صحيحة. أختي الفاضلة أمينة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني قال لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، ولا شك بأن الحمد هو رأس الثناء على الله سبحانه وتعالى، وبعض العلماء قالوا بأن قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين اللام هنا للاستغراق، وأن المحامد كلها لله عز وجل، وأن البشر لا يستطيعون حمد الله على التمام والكمال، وفيما يظهر لي بأن هذا صحيح، ولذلك الله جل وعلا حمد نفسه، لأن البشر كلهم لو اجتمعوا على أن يحمدوا الله وأن يفوه حق الحمد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أمينة تسأل تقول بالنسبة للصلاة بعد العصر، يعني تقول أن إذا جمعت صلاتين في حال الإقامة، تقول هل سنة الظهر البعدية أصليها بعد صلاة العصر حينما أجمعها؟ الجواب نعم، الجواب نعم بارك الله فيك، والأفضل أنك تصلين سنة الظهر القبلية وبعدين الظهر وبعدين السنة البعدية وبعدين تجمعين العصر معها، هذا هو الأفضل والأكمل. تقولين ما أستطيع عندي كذا، تصلين الظهر والعصر وبعدين تصلين سنة الظهر بعدها، تقولين ما هو الأفضل اللي يرجع لك أنت، ما هو الأنسب، ما هو الأصلح لك، والأفضل أنك تجمعين تقدمين العصر مع الظهر بارك الله فيك. والحمد لله على التمام، أكملنا الإجابة على جميع الأسئلة مع انتهاء الوقت، غدا إن شاء الله سيكون عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وأيضا يوم السبت القادم ألتقيكم مباشر بحول الله تعالى وقوته يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.